الحمد لله الذي شرفنا برسالة خاتم الأنبياء عبده المصطفى سيدنا محمد وجعلنا به خير أمة. فمزايا وشرف وكرامة هذه الأمة مطوية في انتمائهم إلى هذا النبي واقتدائهم به بإرادة الخلاق الذي خلق الإنسان وخلق للإنسان ما حواليه من هذه الأكوان، وقال عن ذلك: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا الإنسان إذا وعى وأدرك سر خلقه ووجوده وأن موجده حكيم عظيم لم يخلقه عبثا وخلقه لحكمة ومهمة عظيمة جعله فيها سيدا على أجناس الوجود من حيوانات ونباتات وجمادات، إذا وعى ذلك فأخذ منهج ربه الذي اختاره في المسار في الحياة: افعل كذا لا تفعل كذا، أمر ونهي. يقوم عليه نظام الحركة في الحياة بشريعة الرحمن جل جلاله. إذا وعى ذلك كان تسخير الكائنات له مترجما في حسن قيامه بالمهمة، فتحول كل كائن عليه نعمة وعاش في الرحمة ومات في الرحمة وبعث في رحمة الله إلى دار الكرامة والرحمة. وهذا الإنسان إن نسي إله ونسي خالق ومهمته في الخلق وانطلق في الحياة ينظر ما تملي عليه نفسه، أصدقاؤه مفكرون ومقررون ومنظرون في الشرق والغرب يأخذونه يمنة أو يسرى، فينسى أن أحدا منهم لم يخلقه وأنه بنفسه لم يخلق نفسه، وكان بمقتضى ما أوتي من عقل أن لا يتبع هواه ولا يتبع أحدا من هؤلاء الناس من دون ضياء ومنهاج من الخالق، فالأحق بالتبعية الخالق الذي خلق، فهو أعلم بصنعته وأعلم بخلقه وما يصلحه جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الذي خلقنا أول ما أنزل أبانا آدم إلى ظهر الأرض قال له: فإما يأتينكم مني هدى منهج كتلوه تمشي عليه، افعل ولا تفعل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم أرسل الرسل رسولا بعد رسول إلى أن بعث النبي نوح وأهلك جميع بني آدم الذين كذبوه ومن بقي في السفينة، فنحن وإياكم والموجودين في العالم من الإنسان كلهم ممن ركبوا في السفينة. لهذا الله يذكرنا في القرآن يقول: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة نوح، إنا لما طغى الماء على الأرض ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذه قدرة الإله، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولو جمعنا دول العالم بما وصلوا إليه وما تقدموا فيه من تكنولوجيا وإمكانيات قلنا فجر الأرض عيونا صبوا السماء، يقدرون؟ ما يقدرون على ذلك، ما يقدرون على ذلك بكل ما أوتوا. ولكن لما طغى الماء قال الله: حملناكم في الجارية سفينة نوح لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ومرت القرون من بعد نوح، عاد منهم النبي هود الذي بعث إليهم في وادي الأحقاف وصالح، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، حتى جاء سيدنا موسى، حتى جاء سيدنا عيسى، حتى ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبقي القدوة الذي لو اجتمع الأنبياء كلهم في الأرض ما كان لهم أن يسيروا في الحياة إلا بتبعية محمد الذي قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بل أخذ الله العهود والمواثيق على الأنبياء من قبل: لو بعث محمد في زمنكم اتبعوه فانصروه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن فحقيقة سعادة الناس أن يعلموا عظمة الله الذي اختار خير الناس وأن يهتدوا به، والاهتداء به هو الهدى عند الله. قال تعالى عن هذا النبي وإن تطيعوه تهتدوه، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وحلف بربوبيته. الله سبحانه وتعالى حلف بربوبيته في القرآن أنه لا يكمل إيمان حد ولا يتم ويصح إيمان حتى يسلم لهذا النبي ويجتنبه ويحكمه في أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الحقيقة من الآيات توقفنا على شرف إيماننا وإسلامنا أنه لا يجوز أن نستعبد لشيء من أفكار الشرق والغرب، لا لعربي ولا لعجمي، لا لإنسي ولا لجني، يحيد بنا ويصرفنا عن منهج الله ورسوله. وأن الشرف والعزة لنا أن نخضع في أفكارنا وسلوكنا إلى من اختاره الله هاديا داعيا معلما دالا على الحق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجاءه بشريعة شملت كل ما يحتاجه الناس في الحياة، نظام كامل، كيف تأكل، كيف تشرب، من أين تكسب الرزق، كيف ما يجوز تلبس، ما يحرم عليك تلبس، ما يسن لك أن تلبس، ما يباح لك أن تلبس، كذلك ما تقول، ما يجوز لك، ما يحرم عليك، ما تثاب عليه من القول، النظرات، ما تثاب عليه من النظر، تنظر للمسلمين بعين الرحمة، بعين المودة في الله، خذ لك ثواب، تنظر إلى مسلم بعين احتقار، خذ لك شر يكفيك بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، تنظر إلى صورة محرم عليك النظر إليها، تنظر إلى عورة المسلم، تنظر إلى بيت إنسان من غير إذنه محسوب عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. نظام علمك حتى كيف تقضي حاجتك الإنسانية، كيف ما تعاشر والديك، كيف تعاشر قرابتك وأخوانك وأخواتك، وكيف يتزوج الإنسان، وكيف يعامل الزوجة، وكيف يعامل الأولاد. شريعة تامة كاملة في نظام عظيم. فبقي فلاحنا وفوزنا أن نتجاوز ما يلعب به علينا من قبل أنفسنا وغيرنا من المفسدين على ظهر الأرض، نتجاوز كل ذلك ولا نستسلم لشيء منه، بل نستسلم لأمر الله على يد رسوله، ونجد في هذا الأمر الكامل التام تبصرة لنا ماذا نقبله من الغير وكيف نتعامل مع الغير، مع الكافر، مع المحارب الذي يحاربنا من الكفار، كيف نتعامل معه وسط الشريعة موجود، وما يقبل منهم في شؤون الصناعات، في شؤون التجارات، في شؤون الحرف وما إلى ذلك. هذه مائدة بسطها الله للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، لكن عندنا قيم وعندنا أسس وعندنا نظام، ما يمكن نخرج عليه من أجل شرقي ولا غربي ولا أمريكي ولا روسي ولا بريطاني ولا فرنسي ولا أحد من أي مكان كان. الأمر أكبر منهم ومنا، الأمر أعظم منهم ومنا، فنحن نتعامل معهم بالقسط والبر مع الجميع. يقول سبحانه وتعالى لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نتعامل بالسلام مع طوائف أهل الأرض الذين مدوا أيديهم بالسلام، فإن اعتزلوك فلم يقاتلوك وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فبقي الذين يريدون نشر الفساد بالقوة، والذين يمنعون نشر الهدى والخير بالقوة ويحلون بين حرية أقوامهم وأتباعهم ونظرهم في دين الحق والهدى. هؤلاء هم الذين يحاربون. ومع ذلك فالحربيون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في معاملتهم، فلا يمكن أن يوجد نظام أعظم من هذا النظام وليد فكر أي طائفة وأي جماعة على ظهر الأرض. لكن مشكلة المسلمين قلة وعيهم بعظمة ما عنده وبعظمة المرسل إليه وقلة تعظيم قلوبهم لهديه والاهتداء به محبة وتعظيما كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسادوا العالم بتبعيتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في ربع قرن 25 سنة وصل الإسلام إلى شرق الأرض وغربها، واندحرت إمبراطورية الروم، واندحرت سلطة فارس الأكاسرة، وبكل ما عندهم من ظلم ومن قوة حسية قهرت بلطف برحمة بأدب بعبودية بعقليات قوم كان يعدون من الجهال، وكان العالم ينظر إليهم أنهم مثل العبيد وأنهم لهم وأنهم ينظر إليهم أنهم متخلفون وأنهم قاصرون وأنهم لا يعرفون فنون الحرب ولا يعرفون شؤون العصر. رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الله، فتدكدكت لهم عروش الأكاسرة والقياصرة وذلت لهم. في عام 25 من الهجرة والإسلام وسط موسكو. تعرف موسكو؟ وصل الإسلام إلى موسكو. كان مسلمين هناك عام 25 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. إيش الامتداد هذا؟ ولا طائرات يروحون عليها ولا سيارات يمشون عليها. ووصول الإسلام إلى تلك البقاع في وقت قريب من وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا يوقفنا على حقيقة أننا محتاجين إلى ما سمعتم في العنوان في المحاضرة، أن نرجع إلى صفات النبيين وأن نجد هذه الصفات في واقعنا، تصلح أسرنا، مجتمعاتنا، مدارسنا، أسواقنا، مزارعنا، صناعاتنا، حرفنا، تصلح وتستقر نفوسنا، نعيش حياة طيبة، متحابين، متراحمين، متعاطفين، متآلفين. هكذا أرادنا الله نحيا. من يملي علينا أن نتباعد، أن نتنافر، أن نتباغض؟ من يملي علينا؟ نفوس أهو شياطين، أصحاب أي فكر في العالم، كيف نستسلم لهم؟ الحق يقول إنما المؤمنون إخوة، نبي يقول المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الحق يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة. يجي ذا يقول له عصبية قبلية، عصبية مذهبية، عصبية موطن وبقعة، عصبية بأي نوع من الأنواع العصبيات يقوم يتعادى الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال ما عاد يطمع الشيطان أنه مسلي في جزيرة العرب يعبد، يعني يشرك بالله ويعتقد مع الله إله آخر. قال هذا بعيد خلاص، الله طهر الأرض جزيرة من الشرك على يد النبي محمد وأصحابه الكرام. وما عاد يطمع الشيطان أنه مسلي يتحول مشرك، لكن فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينه، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. هذا مطمع إبليس مننا معشر الأمة المحمدية، يحب التحريش بينهم. فيجب أن لا نكون أدوات معه ومع أتباع من الإنس والجن أدوات للتحريش وللبعد، ولكن نكون أدوات مع الحق، مع رسول الحق في التأليف والتقريب والصلاح. أنتم تمرون بمرحلة خطيرة من مراحل العمر، في مرحلة الثانوية هذه تهجم عليكم فيها أنواع الأفكار، ويحس الإنسان بنفسه بأنه يكون صاحب قرار وصاحب مكان في الحياة، وأن ويحس من هنا ومن هنا كثير من الأطروحات والأفكار ومعنوازع في نفسه ودواعي وقوة يشهدها. هذه المرحلة الخطيرة إذا أحسن النظر فيها والتأمل واستنار بنور الخالق الذي أوجده يتغلب على جميع ما فيها من مشاكل ومن صعوبات، وتمضي حياته وأيام شبابه هذا في مثالية ونموذجية حسنة يباهى بها الملائكة في السماء. أيها الشاب الناسك، في الحديث القدسي، أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. عجب ربك من شاب لا صبوة له. الشاب لا صبوة له، الشاب عنده قوة ونوازع لكن عقله وإيمانه يحفظه أن لا يتصرف إلا بالحلال والخير والحق والنفع للناس، ويقهر على ذلك نفسه. عجب ربك، يعني رضي عنه رضا عظيما. عجب ربك من شاب لا صبوة له. وشاب نشا في عبادة الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلك. نحن محتاجين إلى هذه الأوصاف التي سمعتم الحديث عنها، أبرز صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقرأها في القرآن. فبما رحمة من الله لنت لهم واحد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. فبما رحمة، أول الرحمة، ثانية اللين. فلو كنت فظا فاعفو عنه، ثلاثة، واستغفرهم وشاورهم في الأمر. فاخترنا هذه الأربع الصفات التي تقوم عليها حياتنا المدرسية، الأسرية، الاجتماعية، الإنسانية، تقوم على هذه الصفات: لين، رحمة، عفو، شورى. إذا تحققت فينا تنجح في دراستك، في أسرتك، في مجتمعك، في وقعك الإنساني على الأرض. ما بعث النبي إلا بالرحمة. الله يقول لنا في الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا يسوء الفهم عند بعض الناس لما يقولوا أنه بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف، بعث بالجهاد. نقول نعم، أي سيف وأي جهاد؟ مو سيف الانتقام، ولا سيف التشفي، ولا سيف الغيظ، ولا سيف الاعتداء على أحد. سيف حفظ الحرمات، سيف إقامة العدل، جهاد نشر الهدى، رحمة بالناس. ما قام صلى الله عليه وسلم على سيف يظلم بأحد، ولا يعتدي على أحد، ولا يأخذ بأرض أحد، ولا يأخذ بمال أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان سيفه ينقذ به الناس من النار إلى الجنة، يخرجهم من الجاهلية إلى العلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من البغضة والشحنة إلى الألفة والمحبة. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الرسالة من أصلها ما جاءت إلا رحمة من الله للخلق. ما بعث الأنبياء قبل النبي ثم خاتم الأنبياء إلا رحمة من الله لعباده. فيجب أن نفهم ديننا على هذا الأساس، وأن نتخلق بالرحمة ونرحم أنفسنا ونرحم ما حوالينا بما يقربنا. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأقرع بن حابس جاء عند النبي حسن النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار، يأخذ بخاطرهم يقبلهم، وذا فض غليظ من البرج يقول: أنتم تقبلون ابنكم؟ أنا لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن نزع الله أن يكون الله نزع الرحمة من قلبك. إذا ربي نزع الرحمة من قلبك إيش أصنع لك؟ إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فكان صلى الله عليه وسلم آية في الرحمة للصغير والكبير والذكر والأنثى وللعباد أجمعين. في غزوة أحد قتلوا من أصحاب النبي كم؟ 70، وقتلوا بس مثلوا بهم، مثلوا بقرة وبطون، جدع وأنوف، شقوا آذان. هو صلى الله عليه وسلم شج جبينه، كسرت رباعيته، شقت شفته، جرحت وجنتاه، مسك الدم بيده، قال أخاف إن وقعت قطرة على الأرض أن يعمهم الله بعذاب من عنده، مشان ما يتعجل ما يكون مسك الدم بنفسه، ما بغى شيء يسقط على حتى لا يغضب الله عليهم ويعجل عليهم بالعذاب. عجيب. في هذه الشدة جاء واحد من الصحابة قال رسول الله ألا ترى قريش هلوا ما فعلوا بك؟ ادعو الله عليه. قال إني لم أبعث لعانا ولا سبابا، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا دعاء في يوم شقوا شفته وشجوا جبينه، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. الواسب في سيرته ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم. حتى يقول سيدنا أبو هريرة إن قبيلة دوس تأخر إسلامهم، قاتلوا الصحابة، فجاء بعض الصحابة يقول يا رسول الله إن دوسا عادوا الله ورسوله فادعوا الله عليهم. دوس قبيلة سيدنا أبو هريرة، قال رفع النبي دي، قال قلت يا ويلتا يهلك الله دوس. قال فسمعت يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. يقول ثلاثة أيام وفد وافدهم بالإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاثة أيام وصدوا وفد وافد دوس إلى المدينة بالإسلامهم وأسلموا ودخلوا في دين الله بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرحمة مع اللين الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام الذي لا يعادل، لين في القول، لين في المعاملة إلى أبعد الحدود، بميزانة، قلنا بميزانة حتى لا تحسب أنها مجرد ضحكة أو لعبة. يقول مشرك كافر أسره يا محمد أنا عندي أسرة وعندي أطفال من لهم وعندي يدهم، فأمر النبي أن يطلقوا بلا مقابل صرف، فك واسكت. راح إلى مكة قال احتحرت محمد حتى راح سب النبي مرة ثانية، وقع في الأسرة جاوبه لعند النبي، قال يا محمد عندي أسرة عندي أولاد، قال له صلى الله عليه وسلم تريد تمسح أرضيك في مرة بمكة تقول سحرت محمد؟ يعني عملناك بغاية اللين والرحمة وتتعامل هذا، أنا مثلك عنصر ما يصلح به هذا الأسلوب، رحمته لا يزاح من الـ من الـ من البلاء هذا الذي هو فيه ومن الضر الذي يضر به العباد، وأمر بقتله. هذه الموازين عند النبي عليه الصلاة والسلام في لينه، تعرض هو لناس أرادوا قتله ولكن بنفسه عفا عنه، لينه فوقه عفو، مش عفاه بس، دعا لهم وصلح باطنهم وتنورت قلوبهم وصاروا من المؤمنين. يكفي بصة اثنين من الذين مع الباقي بينهم وبين قتله إلا شبر واحد بيقتلهم. الأول منهم بعد غزوة بدر كان عمير بن وهب جالس مع صفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة، أيوة تذكروا بدر وقال لي قتلوا من رؤساهم وزعمام، أيوة بعدي قال عمير والله لو لدين علي وعيال لي لذهبت إلى المدينة حتى أقتل محمد، بقتل بانتصر بأثر منهم. فرح صفوان بالكلام، قال اسمع يا عمير أولادك أولاد لي، دينك علي، كان مالك دين من عندي بسلم بكل شيء، بس اقتلهم علي لما اقتلهم علي، سن سيفه وسمه وراح. صفوان يقول للمكة ياتي خبر هذه الأيام ينسيكم وقعة بدر، ياتي خبر يفرحكم. عمير بن وهب دخل للمدينة وكان من أول من رأى عند دخول سيدنا عمر بن الخطاب اللي سميت مدرستكم باسمه، سيدنا عمر شافه قال هذا وجه شر ما جاء خير، قام يمسك بيده قال ما جابك عمر؟ قال أنا بكلم محمد في ولدي أسير عندهم، واحد من أولاده كان من المقاتلين أسير. دخل بول عند النبي قال اطلقوا يا عمر، جلس يا عمر، قرب عند عمير قال ما جابك؟ قال يا محمد جيت أكلمكم وخاطركم في شان ابني عندكم أسير من شان فداه. قال فما بال السيف؟ النبي قالوا فما بال السيف، إذا جيت بتخاطب في ولد عندك محبوس تجيب السيف ليش؟ جاب له جواب دبلوماسي على قول جواب، قال قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا شيء يوم بدر، ما نفعتنا احنا بالسيوف. قال اصدقني يا عمير لماذا جيت؟ قال ما هو إلا هذا. قال اصدقني. قال لا ما جيت. قال مش أنا. قال لا بل جلست مع صفوان عند الحجر وقلت لولا دين علي وعيال لي لذهبت حتى أقتل محمد، فتكفل لك صفوان بعيالك ودينك وجيت تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. انت فضه، انت فضه عمر، منين جبت الاخبار هذه؟ والله ما علم بهذا احد غير صفوان. امدد يدك اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. دخل الاسلام. شوف كيف صفوان يقول للناس بيت اخبار عن المدينه يسرون به وتفرحون به، يعني يقولون له ايش الخبر معك؟ في هذه الايام بيجي خبر. كان يترقب الذي يجون من حوالي المدينه يقول لهم شي خبر؟ جاء وفد ثاني المدينه قال في خبر هنا؟ ما فعل صفو عمير؟ قالوا عمير بن وهب اسلم. ها؟ قالوا اسلم عمير بن وهب، هذا الذي بغى يقتل النبي اسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وعلمه احكام شريعه ربه ورد مؤمن تقي. الثاني والنبي يطوف في عام الفتح، فتح مكه، يمشي وراء النبي عليه الصلاه والسلام فضاله اسمه مترقب قتله والسيف معه وما عاد حد بينه وبين النبي بقي. والنبي يمشي في المطاف بسرعه ويمشي يجري وراء وتهيأ تماما لياخذ السيف ويضربه، فوقف النبي والتفت اليه ما تحدث في نفسك يا فضال؟ لا شيء، كنت اذكر الله. قال فتبسم صار يعرف واحد بيقتله يضحك، ورفع يده فوضعها على صدري فقرأ عليه قال فوالله فما رفعها واحد على وجه الارض حبل يمين. خلاص ما عاد رفع، راح الكفر وراح البغض وراح الشر وراح الشر كله منه، آمن وأسلم وتحول واحد ثاني مباشرة. مع خروجه من هذه الوقعة واحدة من النساء كان في الشارع تكلم تقول له هلم إلى الحديث كما عادته في الجليل، قعد يتكلم مع النساء. لكن سبحان الله من بعد تلك الساعة تحول رجل ثاني صاحب فضائل وصاحب عفة. لما قالت له هلم إلى الحديث عن شابيتين يقول قالت هلم إلى الحديث، فقلت كلا. هذا أول قبل ما أؤمن، قبل ما يدخل النور قلبي. أما الآن ما أختلط بالنسوان، أنا رجال عيب ما أجلس مع النساء. تحول الرجال كيف يقول؟ قالت هلم إلى الحديث، فقلت كلا يابى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. ولا يخفى عليكم وكلكم تعلمون ما قابل به مقاتلي مكة عندما فتح الله عليه مكة وانتصر عليه صلى الله عليه وسلم. في دخوله إلى مكة لاحظ بعينه كلبة من الكلب عندها أطفال جروان أولاد الكلب، لما أقبل الجيش انزعجت الكلب، النبي رمقها من بعيد هناك شاف وقف، أخذ واحد من الجنود قال جلس في ذا المكان قل للجيش يمروا كذا ما حد يزعج هذا الكلب. خافت على أولاده. إيش الكلام؟ جيش كامل داخلين فتح مكة في قتال المشركين وما نسيت رحمته كلب. لما حسها انزعجت على أولادها وقف الجيش، خلى واحد من الجنود يجلس في قال انت جلس هنا قول للجيش امشوا من هذا الطريق لا احد يقرب من هذا. ايش تشوف هذا الانسان؟ دخل صلى الله عليه وسلم تجمعوا قريش واللي كانوا يقاتلون يحبوا يخرجوا من البلاد واللي حطوا السلاح على ظهره واللي عملوا الاعمال معه، وقف عند باب الكعبه بعد ما كسر الاصنام وقال لا اله الا الله وحده ولا شريك له يا معشر قريش ما تظنوا اني فاعل بكم؟ سكتوا. كانوا يتبقعون بقع انتقام بقع قتل. ثاني مرة ثالث مرة قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلق عفونا عنه خلاص مسامحين. قاموا كأنما نشروا من قبور يقولون ما طابت بهذا إلا نفس نبي دخلوا في دين الله أفواجا. في هذه الأيام جاء سيدنا أبو بكر الصديق والده شايب كبير ماسكه بيده وعمه بالعمين إلى عند النبي، يقول له النبي عاد ما أسلم أبو سيدنا أبو بكر، يقول له النبي لو تركت الشيخ في مكاني أنا أجي إلى عندك. شيبه وعاده ما أسلم كافر، لكن النبي قال لو خليته في محله أنا بجي لعنده صلى الله عليه وسلم، ما تعذبه يجيه هو شايب. فجلس بين يدي النبي فكلمه النبي فشرح الله صدر الإسلام فأسلم. فهنأ أبا بكر، أو النبي هنأ أبا بكر بإسلام أبيه. فاجتمع سيدنا أبو بكر أربع طبقات صحابة، ما اجتمع لغير أبو بكر، أبوه وهو ولده ولد ولده أصحابي أدرك النبي، أربعة صحابي بن صحابي بن صحابي بن صحابي، لم تجتمع لغير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شفت كيف؟ هذا الوصف، وصف العفو، وصف اللين، هو في سيدنا عمر بن الخطاب اللي تسمعونه ربما يغلب عند سماع ذكر شيء من الغلظة والشدة والفظاظة، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم رباه ولينه، فهو في غلظته وفظاظته فيه روح اللين وروح العدل والبر والقسط والرحمة رضي الله تعالى عنه. وكان وقافا عند كتاب الله، يروي لنا الإمام البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول ابن عباس جاء رجل اسمه عيينة بن حصن فضغليل، ونزل عند الحر بن قيس واحد من أصحاب سيدنا عمر من جلساء، لأنه من أهل القرآن وسيدنا عمر يقرب أهل القرآن وأهل العقل والعلم، فقال له أنت الأكياد عند الأمير هذا خلنا ألتقي به. فطلب من سيدنا عمر فأذن له دخل، قام هذا في أمام أمير المؤمنين يقول له يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزر ولا تحكم بالعدل. يسب سيدنا عمر أمير المؤمنين ليفرق الشيطان من ذلك، تعجب سيدنا عمر وغضب وعزم أن يؤدبه ويعزره بواجب الشرع. سيدنا الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين، هذا عمي ذا واحد جاهل من الجاهلين. قال فما جاوزها عمر لأنه كان وقافا عند كتاب الله، وخذ يكرر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلا عفو معه، سامحه في كل ما يقول. واجهه بهذه المواجهة وسامحه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان، وكان في تفقده. ونختم بذكر قصته، كانت له سيدنا عمر في أيام خلافته، والشمس تطاردكم وتلاحقكم والله يقين وياكم حر شمس القيامة، الآن بيننا وبينها أميال طويلة لكن بعدين فوق الرؤوس، ولكن الشاب الذي ينشي في عبادة الله في ظل العرش، قلبه بالمسجد في ظل العرش، متحابين في الله في ظل العرش، ولكن غيرهم في تعب شديد يغوص العرق في الأرض 70 ذراع، ويلجم هذا إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى حقويه وهذا إلى فمه منغطس في العرق حتى يتمنون النقل ولو إلى النار، بعد ما ذاقوا النار، النار أشد، لكن بعد ما ذاقوهم يتمنون النقل والنار، ويتشفعون بالأنبياء حتى يشفع الله فيهم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم المقام المحمود وينقل. وقال الله وياكم حشر الشمس يوم القيامة واجعلنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. القصة التي كانت في عهد سيدنا عمر أنه كان قد تزوج بنت سيدنا علي بن أبي طالب اسمها أم كلثوم، يتفقد الرعية كل ليلة يدور في المدينة المنورة وحوالي المدينة، خرج ليلة وجد خيمة طرف المدينة خارجة لم تكن في الليلة الماضية، تعجب وقرب سمع أنين إنساني إن متوجع، فزاد قلقه قال من بالخيمة؟ خرج له واحد رجل من البادية جاء قال نعم، قال من بالخيمة؟ قال أنا رجل من البادية جينا قرب المدينة حتى يصلنا رفد عمر، مشان وما يعرف سيدنا عمر هو ذا عمر قدامه، قال مشان رفد عمر يصل إلينا. قال لكني أسمع أنين عندكم. قال امشي في طريقك يا هذا. قال كيف امشي في طريقك؟ قل لي ما هذا الأنين؟ قال اذهب في حالك. قال لا بد تخبرني. قال امرأتي تتولد، بتلد تتوجع. قال عندك حد قابل لها يسعدها؟ قال لا. قال أنا أذهب أتيك من يساعدها. راح يقول لأم كلثوم: يا ابنة الأكرمين، هل لك في خير سبق؟ قالت: ماذا؟ قال: امرأة ضعيفة تتولد غريبة قريب من المدينة، ما حد يساعدها. قالت: أنا بساعدها بنفسي. قال: قومي هاتي ما أعدي ما تحتاجه المرأة للولادة. قامت جهزت، وهو جهز طعام، وأخذ معه دقيق، وأخذ معه قدر، وأخذ معه سمن، ومشى. مشاه ويالا عند الخيمة، قال: أيها الرجل أخرج، هذه ستولد زوجتك. خرج إليه، نصب الحجر، حط القدر، وأبقد النار، وحط الزيت، وطبخ لهم. سيدنا عمر طبخ لهم بنفسه الدقيق، يصلح لهم العشاء حقهم. وأم كلثوم هذا وسط البيت عند المرأة، ولدت المرأة. وقت ما نجح الطعام، وذا جالس يتكلم هو سيدنا عمر، ما هو داري إن ذا أمير المؤمنين، وكمل هذا إلا خرجت عند الباب تقول: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن زوجته ولدت بابن وهي بخير. ما هو بخير ذا جالس مع يا أمير المؤمنين، تأخر فجاء وتأخر. ضحك سيدنا عمر قال له: قرب، أنا عمر بن الخطاب، وهذه أم كلثوم بنت علي زوجتي. فكار قال أمير المؤمنين: تبقى عشاي، وبنت فاطمة بنت محمد تولد زوجتي. بكى. قال له سيدنا عمر: هكذا رباهم رسول الله، قال رسول الله رباهم آخر. هذا حالته في الخلافة عليه الرضوان. وكم جرى على يده من إنصاف لمظلوم كافر، حتى كافر ينصفه ويعطيه حقه بحكم الإسلام. فما أعجب سيدنا عمر وما أعجب وجدت أنتم بحمد الله، جاءكم الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلدكم هذا صافي نقي، لا في شائبة سبل صغير ولا لكبير ولا لحي ولا لميت، جاءكم على مسلك أهل السنة في عهد النبي. وجاءوا الصحابة إلى حضرموت، خلفهم التابعون، تابعوا التابعون، وثبتها الحضرموت على مسلك أهل السنة والجماعة، انتشر بينهم في فقه الشريعة مذهب الإمام الشافعي. ما عندهم سبلة لصحابة ولا لأهل بيت ولا المسلمين أحياء ولا المسلمين أموات. نعمة الله، جاءكم الإسلام صافي نقي بسند صحيح. الله يثبتنا على ذلك ويسلك بنا أشرف المسالك من خلال الرحمة، ومن خلال اللين، ومن خلال العفو والمسامحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه لأجل الله تعالى، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. فالعفو عند المقدرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به عفو الله عنا. وبي الشورى، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. قال بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله، كثير الشورى لأصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الذين وفدوا عنده كانوا يكلمونه، قال فكان يلتفت عن يمينه واثنين كان يشاورهم ثم يتكلم معنا. قال فسألت عنهما وقيل لي: أبو بكر وعمر، كانوا بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلتفت إليهم ويشاورهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وهكذا يقول: وشاورهم في الأمر. بهذا التشاور تصلح أحوال الناس، دراسة، أسرة، إذا أرض الله بأهل بيت خيرا ندخل عليهم الرفق، يقول عليه الصلاة والسلام، أسرة، مجتمع. الإنسانية التي نعيش فيها إذا قمنا بحقيقة الرحمة واللين والعفو وحسن المشاورة سنكون نافعين ومنقذين. أنتم من خلال دراستكم في الثانوية ينبغي أن تحرروا نيات صالحة تتعلق بهذه الأوصاف النبوية لتسري فيكم هذه الصفات، ولتعلموا أن عندكم مهمات وواجبات. من خلال هذه الدراسة يتحول الواحد منكم عنصر صلاح لأسرته، لبيته، لمجتمعه، للعالم الذي يعيش فيه. الخلق كلهم عيال الله، أحبهم لله أنفعهم لعياله. إذن فما أعجبها من صفات وصف الله بها نبيه، نقرأها في هذه الآيات الكريمة، رزق الله التحلي بها والتخلق بها إنه أكرم الأكرمين. ورسول الله في حديث الصحيح يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطنون أكنافا. بارك الله تعالى في مدير المدرسة الأستاذ علي بارفيل وجزاه الله خيرا، وإدارة معه وهيئة التدريس، وبارك الله فيكم وجعلنا متساهلين فيه متجاسين فيه، وجعل مشاركتنا للأمة الإسلامية في الاحتفال بنبيها وذكراه مشاركة فعالة صالحة تتصل بالصفات والأخلاق والوعي والإدراك والنيات الكبيرة والعزائم لنصلح ونصلح ما حوالينا بكل ما قدرنا مخلصين لوجه ربنا. بارك الله في مدرستكم وضعف الخير لكم وأجر لكم على أيديكم الخير ووقانا وإياكم كل شر وضير وأصلح الأمة أجمعين. وشكر الله تعالى للإدارة ومن مع الأستاذ المدير وهيئة التدريس فيها، وجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى، وأخذ الله بأيدي مجلس الآباء ورئيسهم والأستاذ البشير عندكم الذي لهم نسمة نصيب في خدمة المجتمع بكل ما يقدر عليه بهذه الأسس النبوية التي سمعنا عنها. زادنا الله وإياكم توفيق والحقنا بخير الفريق وثبتنا على أقوى طريق وعفوا على الإطالة، ووضعنا الله وإياكم حر النار وحر الشمس يوم القيامة، واجعل معنا في دار الكرامة وغراب عنا، والحمد لله رب العالمين.